بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وتقدم معنا الحديث عن بعض مقاصد الحج وفضائله، ونبدأ اليوم ببعض المسائل المتعلقة بالحج. فمن هذه المسائل أن الحج يجب على الفور عند جماهير العلماء، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس اليوم يقول أنا سأحج إن شاء الله، لكن بعد أن أنتهي من مشاريعي وأعمالي، بعد 3 سنوات، بعد 5 سنوات أنا سأحج إن شاء الله، فيؤخر الحج سنة بعد سنة مع أنه مستطيع أن يحج في هذه السنة التي هو فيها. فهذا لا يجوز له ذلك. متى ما استطاع المسلم على أن يحج وتوفرت عنده الشروط التي بإمكانه أن يحج إذا توفرت كما سيأتي معنا الاستطاعة، فيجب عليه أن يحج، ولا يجوز له أن يؤخر الحج إلا لضرورة. وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن الله تعالى أمر بالحج، والأصل في الأمر إذا أمرنا الله بشيء أن نبادر إلى الامتثال، كما يقول علماء الأصل في الأمر أن يدل على الفور. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن يجب عليهم أن يمتثلوا هذا الأمر مباشرة وأن لا يؤخروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل. يمكن الإنسان يصاب بمرض فبعد ذلك ما يستطيع أن يحج، أو تحصل له حاجة، فما دمت مستطيعا فعليك أن تبادر إلى الحج. وجاء أثر فيه ترهيب شديد عن عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا. طبعا الذي لم يحج ومات هذا مسلم والحمد لله، ولكن هذا الكلام من عمر رضي الله عنه من باب الترهيب والتخويف حتى يبادر الناس إلى الحج، خاصة كما عرفنا أن الله تعالى أكمل الدين بالحج عندما أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة في الحج، فالإسلام ما كمل إلا بفريضة الحج. إذن يجب على المسلم أن يبادر إلى الحج ويفعل ما يستطيع. مثلا في هذه الأيام، أيام ما بعد كورونا إلى الآن، ما رجع الأمر كما كان عليه من قبل، يعني ربما يحدد عدد الحجيج بعدد قليل، لكن المسلم يسعى في الأسباب ويتوكل على الله جل وعلا. فإذا خرج اسمه في التصاريح للحج فيبادر إلى الحج، وإن لم يتيسر له فيعزم على أن يحج السنة القادمة وهكذا. طيب، على من يجب الحج؟ ما هي شروط وجوب الحج؟ هناك شروط معروفة في كل العبادات، يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. هذه 5 شروط يجب على المسلم العاقل. طبعا الإسلام والعقل أيضا هما شرطان لصحة الحج، يعني الكافر ما يقبل منه الحج المجنون لا يدري ما يفعل وما يقول، لا يقبل منه الحج. لكن إذا حج ولي المجنون عنه، واحد عنده ولد مجنون وأخذته شفقة الأبوة وقال أنا أريد أن أحج عن ابني المجنون، هو لا يعقل، ما كتب عليه الحج، لكن قال أنا أريد أن أحج عنه، فهذا جائز ويقع نفلا عنه ويصح هذا الأمر. إذن يجب الحج على المسلم العاقل، ثم أيضا البالغ الحر. والبلوغ والحرية هما أيضا شرطان لإجزاء الحج عن المسلم. يعني الصبي لو حج أو اعتمر يحصل على أجر الحج والعمرة، لكن هل تسقط عنه حجة الإسلام، حجة الفريضة؟ لا تسقط. نقول الحج صحيح بالنسبة للصبي، لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام، وإذا بلغ فعليه أن يحج حجة الفريضة. وهكذا العبد، قال ابن عباس رضي الله عنهما أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. هنا بعض المسائل المتعلقة بحج الصبي. عرفنا أن الصبي إذا حج فله الأجر، وهذا من فضل الله تعالى. الصغار قبل البلوغ تكتب لهم الحسنات لكن لا تكتب عليهم السيئات، هذا من فضل الله تعالى. ولذلك الوالد المحسن لأولاده يجعلهم يعبدون الله في صغرهم. يعني ابنك الصغير الذي لم يبلغ، لو قرأ القرآن، لو صلى، لو صام، لو ذكر الله، كل هذا يكتب في ميزان حسناته. فهذا من إحسان الوالدين على أولادهما. تخيل ولد يبلغ سن البلوغ مثلا 15 سنة أو 15 سنة أو 13 سنة وعنده حسنات كثيرة، وآخر أهمله والداه ما عنده شيء من الحسنات. فهذا من بركة الأبوين الصالحين على الأولاد. ثبت في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، يعني في خروجه إلى مكة للحج لقي ركبا بالروحاء، هذه قرب المدينة، تبعد عن المدينة 70 كيلو تقريبا، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. هكذا المسلمون أمة واحدة، ليس بينهم فروق، وكما حصل اليوم في زماننا المستعمر لما فرق بلاد المسلمين إلى دول شتى متفرقة، المسلمون جميعا أمة واحدة. قال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوه من قبل، لأن حجة الوداع الكل جاء من كل مكان، اجتمعوا في المدينة ثم خرجوا، ثم بقيت بعض الوفود تأتي لتلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن هذا الحديث يدل على أن الصبي تكتب له الحجة، لكن تكون حجة نافلة تطوع. والفقهاء يقولون الصبي كيف يحج أو كيف يعتمر؟ أنت ممكن تذهب إلى العمرة وتصطحب معك أولادك، منهم الصبي المميز الذي يعرف ما يقول، منهم الصبي الرضيع الذي لا يعرف شيئا، فكيف تحج بالصبي؟ فبالنسبة للصبي المميز هذا تعلمه ما يستطيع أن يقوله وأن يفعل أن يفعله، يعني مثلا إذا أتيت قرب الميقات تقول له يا ولدي قل لبيك اللهم عمره، أو قل معي لبيك اللهم عمره، أنت الآن ستدخل في العمرة، قل لبيك اللهم حجا مثلا إذا كان حج، فتعلمه الأذكار التي يمكن أن يقولها. وكذلك مثلا يستطيع أن يطوف، يستطيع أن يصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة، فيقوم بهذه الأفعال مع والديه. أما الصبي غير المميز مثل الرضيع مثلا أو صغير ما يعرف ما يقول، فهذا وليه ينوي عنه، تقول أولا عن نفسك لبيك اللهم عمره مثلا، ثم تقول لبيك اللهم عمره عن ولدي فلان، لأنه صغير ما يستطيع أن يتكلم، ثم تطوف به وأنت تحمله، وتسعى به بين الصفا والمروة وأنت تحمله. طيب إذا كنت في الحج تفعل به كل المناسك حتى الرمي مثلا، ولدك الصغير مميز لكن ما يستطيع أن يذهب إلى الرمي مثلا، مع أنه متيسر الآن، لكن افرض أنه شق عليه وما يستطيع أن يذهب إلى رمي الجمار، فأنت ترمي عنه بالنيابة، ترمي عن نفسك ثم ترمي عن ولدك. فهذا بالنسبة لكيفية حج الصبي أو أن يعتمر. طيب وإحرام الصبي ينعقد، يعني الصبي عندما يقول لبيك اللهم عمره أصبح محرما على الحقيقة، هذا عند جماهير العلماء. ولذلك هنا مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، مثلا يقول أنا سأذهب إلى العمرة ومعي أولادي وهناك يتعودون على العمرة وزيارة الحرمين، وهذه من أعظم السفرات التي يسافر بها المسلم مع أهله وأولاده، فيتعودون على عبادة الله وعلى الصلاة وحب يعني الحرم وحب عبادة الله تعالى. المهم هنا مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، مثلا ولد صغير أخذته للعمرة وطاف معي، ثم في السعي سعى شوط واحد وبعدين تعب، قال يا ما أريد أن أكمل السعي، وبدأ يبكي ويصيح يقول أنا ما أكمل خلاص تعبت، طيب نحملك على الكرسي، قال لا، وخلاص جلس مكانه ما يتحرك، وقال أنا ما أريد أن أكمل. فيأتي الوالد وخلاص خلي صغير وهو يخلص العمرة، ثم يأتي هذا الوالد يأخذ الولد وما أكمل السعي، يأتي به للفندق و يخلع ملابسه ويلبس اللباس العادي وخلاص، يقول خلاص صبي ما عليه شيء. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. الحج أو العمرة عبادتان إذا دخلت فيهما فلا يجوز لك أن تقطعهما إلا بالتحلل. التحلل يكون بأداء النسك كاملا، أو كما سيأتي معنا في باب الفوات والإحصار، هذا سيأتي معنا. فالصبي الآن عندما قال لبيك اللهم عمره هذا الكلام منه يعني إحرام على الحقيقة، ليس من باب التمرين والتعويد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الحج على الحقيقة. قالت المرأة ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني نعم له حج، فإحرامه صحيح منعقد. ما دام أن إحرامه منعقد فلا يجوز لك أن تقطع إحرامه. طيب ماذا تفعل؟ يجب عليك بقدر المستطاع أن يعني تجعله يكمل العمرة، ويعني إذا فعل يعني إذا ما أكمل مثلا العمرة فهذا لا يجوز، ترتب عليه أحكام كما ستأتي معنا في الفوات والإحصار. يعني عليه أن يأتي بهذه العمرة، يظل على يعني هو محرم، يعتبر محرما، وإذا لبس الثياب أنت عليك فدية، ترتب عليك فدية أذى كما سأتي معنا. ما يقال هذا صبي لأن الإحرام واقع منه، وهو إذا فعل محظورا من نفسه فكما يقول العلماء عمد الصبي خطأ، يعني ما يكلف، لكن إذا اضطر وليه أن يفعل به محظور محظورات الإحرام. قال خلاص، طيب إيش المشكلة؟ كيف حل المشكلة؟ قال خلاص، خلع عنه الثياب وألبسه الثياب العادية، يحسب عليك فدية، أنت تخرج فدية عن هذا الصبي، يعني إما أن تذبح شاة توزعها لفقراء الحرم أو تطعم 6 مساكين. طبعا صيام 3 أيام هذا غير وارد هنا، فهذا الواجب عليك. ثم متى ما يتيسر تلبسه الإحرام مرة أخرى وتذهب به إلى السعي وتكمل السعي. لابد أن يكمل العمرة ثم تقصر شعره حتى يتحلل. هذه مسألة خطيرة، ماذا ينبني عليها؟ بعضهم يتساهل ويقول خلاص يظل هذا الولد كأنه محرم إلى أن يكبر، حتى إذا تزوج زواجه يكون غير صحيح لأن في حالة الإحرام ونكاح المحرم باطل. شوف كيف المسألة لها أبعاد كبيرة. طبعا إذا فعل هذا عن جهل يعني عفى الله عما سلف، الله تعالى رحيم وكريم، لكن أنا أقصد من كان عالما بهذه الأحكام عليه أن ينتبه. هذه مسألة يعني مهمة وخطيرة بالنسبة لإحرام الصبي. طبعا أيضا الصبي لو أخذه والده معه إلى الحج، ويوم عرفة وانت واقف بعرفة قال لك الولد أنا احتلمت، أنا بلغت الآن، قل روح اغتسل، والآن هذه الحجة هل تجزئ عنه تحسب حجة الإسلام؟ فعند يعني بعض العلماء أنها تجزئ عنه، هذا عند الشافعي والحنابلة، وأفتى به عطاء إمام المناسك من التابعين، و لا يحتاج إلى أن يجدد إحرامه، فما دام أنه بلغ وهو بعرفة، وعرفة هي الحج، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحجه صحيح، هو حجه صحيح، لكن أيضا مجزئ عن حجة الإسلام، يعني لو ما حج حجة أخرى فيكفيه هذا عن حجة الإسلام. طبعا هل الأفضل أن تأخذ أولادك معك إلى العمرة أو إلى الحج؟ هذا الإخوة يرجع إلى المصلحة وعدم المشقة. إذا كانت المسألة ليس فيها مشقة والوقت ليس فيه زحام مثلا وتأخذ أولادك معك، طبعا الحج الآن ما يرد لأن الحج يصعب وفيه زحام، لكن بالنسبة للعمرة فهذا من أنفع ما يكون للأولاد، والله أعلم. ثم أيضا من الشروط الاستطاعة، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، وهذا من رحمة الله تعالى أن الحج يحتاج إلى سفر إلى بيت الله الحرام، وهذا لا يستطيعه كل مسلم، فيأتي هنا شرط الاستطاعة. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يردف الصحابة، يعني أردف الفضل بن عباس خلفه في الحج وهو على بعيره. فجاءت امرأة من خثعم، يعني هذه قبيلة من قحطان، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، هو شاب ويشابة والجمال فتان، سبحان الله هذا قد يقع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، هذا فيه تغيير المنكر. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ والدها شيخ كبير ما يستطيع أن يركب على البعير، تسأل هل يجوز لي أن أحج عنه وهو حي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. وأيضا امرأة من جهينة، أيضا هذه من قحطان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. فبالنسبة لمن مرض مرضا لا يرجى زواله. الآن المريض نوعان، لو كان مريضا في هذه السنة لكن الأطباء قالوا له أنت إن شاء الله تتعافى بعد سنة بعد سنتين، فهذا يؤجل الحج، متى ما يتعافى يحج. لكن قال له الأطباء خلاص أنت هذا المرض مرض دائم لا يرجى شفاؤه، وهذا المرض لا يستطيع معه أن يذهب إلى الحج، ما يستطيع. فهنا عند جمهور العلماء أو عند كثير من العلماء يجب عليه أن يوكل غيره لأن يحج عنه على سبيل الوجوب، لأن هذا الإنسان قادر بماله وإن كان غير قادر ببدنه، هو غير قادر ببدنه ما عند الصحة والعافية، لكنه قادر بماذا؟ بماله، عنده مال، لو كان ما عنده مال يسقط عن الحج، لكن ما دام أن عنده مال يستطيع أن يعطي فلان يقول له يا فلان روح حج عني فيجب عليه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت هذه المرأة عن الحج عن والدها الشيخ الكبير قال نعم حجي عنه، فعلم من هذا أن الحج لا يسقط عنه. فإذا يجب أن يوكل غيره ليحج عنه. طبعا هذا الغير إذا أراد أن يحج عن إنسان لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجب أن يحج عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يحج عن غيره إذا أراد أن يحج عن غيره. وأيضا عند بعض العلماء أن النائب يعني الذي وكلته لا بد أن يلبي بالحج من نفس ميقاتك أنت، يعني أنت من دول الخليج مثلا من الإمارات، فالميقات وسيل الكبير قرن المنازل، فلا بد أن يأتي هذا من نفس الميقات من قرن المنازل. إنسان مثلا يحج من اليمن ميقاتها اليمن يلملم، فلا بد أن يحج هذا النائب من يلملم، وهذا من باب أن البدل له حكم الأصل، البدل له حكم الأصل، فهذا قال به يعني الفقهاء والله أعلم. كذلك من مات ولم يحج فمن باب الإحسان طبعا إذا ترك تركة مالا فأولا يعني قبل أن توزع هذه التركة على الورثة تخرج منها الديون، أولا يعطى الناس الذين يطالبونه بديون، ثم إذا زاد المال ينظر إلى الديون المتعلقة بالله مثل الحج الزكاة الكفارات، فتخرج من نفقته من تركته إذا كان هناك مبلغ ويوكل فلان لأن يحج عنه، وإذا حج عنه أحد أولاده أو أقربائه فهذا أحسن، هذا من باب البر بميتهم. لكن مثلا لو مات وما حج وما ترك مالا فلا يجب، لا يلزم الورثة ولا يلزم الأولاد أن يحجوا عنه، لأن هذا هو الذي فرط ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن باب الإحسان أن يحجوا عنه. فإن كان قد تاب إلى الله قبل أن يموت وقال إن شاء الله في السنة القادمة سأحج لكن مات، فإن شاء الله الله يغفر له ويجزئه هذه الحجة، يعني إذا حج عنه بعض أهله. لكن إذا أصر على ترك الحج إلى أن مات والعياذ بالله، فلو حجوا عنه ربما يكون هذا فيه نفع له، لكن ربما يبقى عليه الإثم لأنه مات مصرا على ترك الحج. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يعزم عزما صادقا على الحج إن لم يحج. وبالنسبة لي أيضا الاستطاعة أيضا تشمل الاستطاعة تشمل الزاد والراحلة، لأن السلف رحمهم الله تعالى فسروا قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا بالزاد والراحلة، يعني أن يكون عنده زاد يبلغه إلى مكة وثم يرجع إلى بلده، وكذلك الراحلة المناسبة له إن كان في الماضي بعير لكن اليوم الطائرات مثلا تكون مناسبة لهذا الشخص. ما يقال والله هو عنده خيل ولا عنده بعير الآن يحج على بعير، طبعا لا، هذا غير مستطيع في زماننا، لأن هذا يتبدل بتغير الزمان والأعراف، وهذا عند يعني جماهير العلماء أنه إذا لم يجد الراحلة فلا يجب عليه الحج. إنسان يقول أنا ما عندي مال أشتري تذكرة أو ألتحق بحملة، وعندي مال مثلا ممكن يعني ما يبلغني، فهذا ما يجب عليه الحج. فطيب لو قال قائل لو مشى واستراح ومشى واستراح كل يوم يمشي شوي شوي بيوصل بعد شهر ولا بعد شهرين، هذا بعض العلماء ألزمه بالحج، لكن هذا غير صحيح، لأن هذا فوق طاقة الإنسان، هذا في مشقة ظاهرة، والدين لا يأتي بمثل هذه المشقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله قال من استطاع إليه سبيلا، فإذا مثل هذا الإنسان لا يحج، ما عليه حج، حتى لو قال أنا قوي وأستطيع أن أمشي، ولو مشى يجوز له بدون أن يهلك نفسه، لكن لا يجب عليه، الله لا يكلفه فوق طاقته. فإذا لا بد أن تكون له الزاد والراحلة، وأن يكون الطريق مأمونا. وكذلك قال العلماء أيضا لا بد أن يجعل لأهله نفقة تكفيهم عند خروجه إلى الحج إلى أن يرجع إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أنت تذهب إلى الحج ثم تترك أهلك عالة يحتاجون إلى الناس، ما عندهم قوت، ما عندهم قوت يومهم، هذا لا يجوز لك، هنا أيضا لا يجب عليك الحج. يقول أنا عندي مال أدفعه للحملة لكن سأترك أهلي فقراء ما يجدون طعاما، نقول لا، اجلس مع أهلك، الحج غير واجب عليك. طيب كذلك من عليه دين هل يجوز له أن يحج؟ إذا كان الدين حالا يسقط عنه الحج، يقول أنا هذا المال يطالبني به فلان، فحقوق الناس تقدم على حقوق الله تعالى. لماذا؟ لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، كل يريد حقه، غدا يوم القيامة سيأخذ الحسنات منك، لكن حق الله مبني على المسامحة، الله يسامح، الله غفور رحيم، شوف كيف كرم الله تعالى، فقالك أول قدم حق الناس، أدي الديون عن نفسك، ثم إذا مثلا سامحك صاحب الدين قالك لا اذهب إلى الحج أنا مسامحنك يجوزك أن تذهب. إذا كان الدين على أقساط وأنت سددت هذا القسط وتقول أنا الحمد لله عندي مال زائد لا أريد أن أدفع باقي الأقساط، أريد أن أذهب إلى الحج ولما أرجع أسدد باقي الأقساط كل قسط في وقته، فيجوز لك أيضا أن تذهب إلى الحج، لكن الدين الحال هو الذي يمنع إلا أن يأذن صاحب الحق يعني صاحب الدين. هذه بعض المسائل المتعلقة بالاستطاعة. ثم تبقى معنا مسألة المرأة، أيضا يشترط بالنسبة لها شرط آخر وهو المحرم، وهذا فيه تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.